قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد، حياكم الله مستمعينا الكرام في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. واليوم حديثنا عن سورة الرحمن. سورة الرحمن هي السورة 55 في ترتيب المصحف، وهي السورة 43 في ترتيب النزول على القول بأنها مكية، وهذا هو القول الأرجح، وقد جاء الإجماع في ذلك كما نقله الفيروز أبادي، وأيضا قال ابن عاشور هذا هو قول جمهور الصحابة والتابعين، وأيضا قال بعض أهل العلم أنها سورة مدنية، وعلى هذا فهي تكون 97 في ترتيب النزول، ويكون نزولها بعد سورة الرعد وقبل سورة الإنسان، فهي من السور المختلف فيها في أنها مكية أو مدنية، ولكن الأرجح أنها مكية. هذه السورة عدد آياتها 78 آية، ومما يدل على أنها سورة مكية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح بنخلة وهو واد بين مكة والطائف، فقرأ سورة الرحمن ومر النفر من الجن فآمنوا به صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال لهم ما لي أراكم سكوتا، لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كلما أتيت على قوله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا أي الجن لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا الحديث سنده حسن، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. سورة الرحمن سورة عظيمة، من أعظم مقاصدها تذكير الإنس والجن بعظمة الله تبارك وتعالى، وبيان جانب من نعمه جل وعلا على خلقه في الدنيا والآخرة، وأيضا فيه بيان الإنكار على من أخل بموجب شكرها، أي هذه النعم. وهذه السورة سورة الرحمن سميت بسورة الرحمن لأنها ابتدأت باسمه جل وعلا الرحمن، وهو اسمها التوقيفي، فقد جاء في الحديث عند ابن حبان بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، فسماها سورة الرحمن. وسورة الرحمن هي السورة الوحيدة التي افتتحت باسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى. سورة الرحمن، من مناسبات هذه السورة للسورة التي قبلها أن سورة القمر ختمت بقوله جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكأن الله جل وعلا يقول المليك المقتدر هو الرحمن. وأما مناسبة أول السورة بآخرها أن سورة الرحمن بدأت بسم الله الرحمن وختمت باسمه ذي الجلال والإكرام جل شأنه وتقدست أسماؤه. سورة الرحمن سورة تكررت فيها آية، وهي قوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يا معشر الجن ويا معشر الإنس بأي نعم الله تكذبان، وبأي نعم الله تجحدان، وبأي نعم الله تكفران يا معشر الإنس والجن. هذه الآية تكررت في هذه السورة 31 مرة، يعني 31 مرة تكررت. وقبل هذه الآية يذكر الله جل وعلا نعم وعطايا وآلاء أنعم بها على الجن والإنس، فنجد أن السورة في مطلعها وفي أولها يذكر الله تبارك وتعالى نعمه وعطاياه من خلق الإنسان وإنزال القرآن وتعليم الإنسان المنطق والبيان، ثم يذكر الله جل وعلا الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة بلا عمد وما فيها من عظيم المخلوقات، وأيضا الأرض وما فيها من مخلوقات من فاكهة ونخل وحب ورمان وريحان وأنواع الزروع والثمار، ثم يذكر الله جل وعلا خلقه للإنسان من طين يابس وهو خلق آدم عليه السلام، ثم يذكر أيضا خلق الجان من نار ولهب بلا دخان، ثم يذكر الله جل وعلا أنه رب المشرقين وأنه رب المغربين، ثم يذكر البحرين اللذين يلتقيان العذب والمالح يلتقيان لكنهما لا يختلطان، بينهما برزخ لا يبغيان كما قال سبحانه لا يبغيان أي لا يتداخلان ولا يتخالطان، ثم ذكر الله جل وعلا ما يخرج منهما من اللؤلؤ والمرجان، وهي حلية عظيمة يستخدمها البشر ويتزينون بها. ثم ذكر الله جل وعلا أيضا ما يجري فيهما من السفن العظيمة التي كالجبال تمشي في هذه البحار. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان عظيم من الله جل وعلا أن كل من في السماوات والأرض هالك، وأن كل من في السماوات والأرض سيفنى، وأن الباقي هو الله جل في علاه. وهذه الآية لما قال الله جل وعلا كل من عليها فان، نجد أنه ذكر كل النعم في السماوات وفي الأرض وفي البر وفي البحر، ذكر كل هذه النعم ثم قال كل من عليها فان، أي كل هذه النعم ستفنى ولا تبقى وتذهب وتنتهي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. فهذا مقصود هذه السورة، بيان نعم الله تبارك وتعالى وآلائه وعظيم رحمته تبارك وتعالى. فبعد أن ذكر هذه النعم والآلاء أخبر البشر كلهم والجن كلهم أنهم سيفنون وأنهم سينتهون، ولن يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام جل شأنه وتقدست أسماؤه. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن كل من في السماوات والأرض يسألون الله تبارك وتعالى، يسألونه جل وعلا ليقضي حوائجهم ويكشف كروبهم ويرزقهم ويغفر ذنوبهم ويستجيب لداعيهم ويشفي مريضهم، فهو الذي جل وعلا كل يوم هو في شأن، فهو الذي جل وعلا يفرج كربا ويغفر ذنبا ويجيب دعاء ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويحيي خلقا ويميت آخرين ويعز قوما ويذل آخرين جل شأنه وتقدست أسماؤه. فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجان. هذه جاءت من قوله جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، إلى قوله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أن الخلق جميعهم، أولهم وآخرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، إنسهم وجنهم، كلهم موقوفون بين يدي الله جل وعلا ومسؤولون عما كان منهم. وذلك من قوله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي لمحاسبتكم يا معشر الإنس والجان، ونجازيكم بحسب أعمالكم، فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجان. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان تحدي الإنس والجان أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، فقال سبحانه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفي هذا بيان عجز الخلق وضعفهم وكمال سلطان الله تبارك وتعالى ونفوذ مشيئته وقدرته جل وعلا. لذا قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تخرجوا هربا من أقطار السماوات والأرض، يعني من جوانب الأرض والسماوات ونواحيها، فافعلوا. ثم قال لهم لا تنفذون، لا تستطيعون النفوذ من جوانب السماوات والأرض إلا بقوة وقهر وغلبة، وأنى لكم ذلك، فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجن. ثم جاءت الآيات العظيمة التي فيها ذكر جانب من أهوال يوم القيامة وسوء عاقبة المكذبين، فقال سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، إلى قوله جل وعلا يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. في هذه الآيات يبين الله جل وعلا جانبا من أهوال يوم القيامة والعذاب الذي ينزل بالمجرمين. فإذا انشقت السماء أي يوم القيامة فكانت وردة كالدهان، مثل وردة حمراء كالدهن، فما أعظم الهول. فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجان، ففي ذلك اليوم لا يسأل إنسي ولا جني عما اقترف من ذنب، فبأي نعم ربكما تكذبان. ويبين الله جل وعلا أنهم في ذلك اليوم يعرفون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم بعلامات تميزهم عن غيرهم، فيؤخذ بمقدم رؤوسهم وبأقدامهم فيدفعون إلى جهنم، فبأي نعم ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجان. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حسن عاقبة أهل الإيمان والنعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا لأتباع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين بالله رب العالمين والمؤتمرين بأمر الله جل وعلا والمستعدين لذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى قوله جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا نوع من النعيم جعله الله جل وعلا لأهل الإيمان. ثم قال بعدها: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله، تكررت هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، تكررت 31 مرة، وكان هذا كما ذكر أهل التفسير للتقرير والتأكيد على تلك النعم، وأيضا أن إرادة مصير المجرمين وثواب المتقين بين الآلاء والنعم من عدل الله جل وعلا ومن رحمته تبارك وتعالى بالجميع، وأيضا للتمييز من يشكر ويكفر بها وبموجدها، وأيضا فيها الثناء على الله جل وعلا وتمجيده على ما تفضل به من نعم وآلاء، وأن صاحب هذه النعم والرحمة والخلق هو وحده تبارك وتعالى المستحق للعبادة. ثم ختمت السورة بتعظيم الله جل وعلا والثناء عليه، فقال جل شأنه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهكذا نجد أن سورة الرحمن وما تضمنته من آيات عظيمات تدور في مجملها حول آلاء الله ونعمه وفضله وجوده وعطاياه على خلقه إنسهم وجنهم في الدنيا والآخرة، ورحمته جل وعلا بخلقه. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الرحمن. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى والحديث عن سورة الواقعة. سورة الواقعة هي السورة 56 في ترتيب المصحف، والسادسة والأربعون في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء، ولا يعرف لهذه السورة اسم غير سورة الواقعة، وعدد آياتها 96 آية، عدد كلماتها 378 كلمة، وأما حروفها 1703 أحرف، وهي سورة مكية. نقل في ذلك الإجماع ابن عطية وجمع من المفسرين. سورة الواقعة سورة عظيمة من سور القرآن، من أعظم مقاصدها تقرير البعث والجزاء والتذكير بيوم القيامة وبيان أقسام الناس في ذلك. وجاء عن مسروق بن أجدع وهو من التابعين وتابعي جليل، قال: من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. ذكر ذلك مكي بن أبي طالب في كتابه الهداية، وأيضا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. وقال البقاعي: مقصودها، مقصود هذه السورة، شرح أحوال الأقسام الثلاثة المذكورة في سورة الرحمن، وهذا من المناسبة بين السورتين. يقول: شرح أحوال الأقسام الثلاثة المذكورة في سورة الرحمن: الأولياء من السابقين واللاحقين، والأعداء المشاققين من المضارحين والمنافقين من الثقلين. وقال ابن عاشور: التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه. ذكرنا أن اسم هذه السورة سورة الواقعة وليس لها اسم آخر، وسميت بهذا الاسم لافتتاحها بهذا اللفظ، ودلالة هذا الاسم على مقصودها لما فيها من الحديث عما يقع يوم القيامة. وقال بعض أهل التفسير لأنها أي السورة مملوءة بوقائع القيامة التي هي الواقعة العظمى لوقوعها في أشد الأحوال. هذه السورة سورة عظيمة، فيها من المناسبات أن سورة الواقعة وسورة الرحمن، يعني المناسبة بين السورتين الواقعة والتي قبلها، أن السورتان قسمتا الناس إلى ثلاثة أصناف، وأيضا أن كلتا السورتين في وصف القيامة والجنة والنار، وأيضا أن السورتان يعني الرحمن والواقعة اشتملتا على تعديد نعم الله تبارك وتعالى على خلقه. سورة الرحمن فيها ذكر لنعمة تعليم الإنسان القرآن الذي هو مدار السعادة في الدارين، وأيضا خلق الإنسان لإعمار الأرض وتعليمه البيان وخلق الشمس والقمر. سورة الواقعة نجد فيها أيضا ذكر لنعمة الخلق والرزق من مأكل ومشرب، وأيضا غير ذلك من النعم العظيمة، وأيضا أعقبت بالتنبيه على الشكر والتذكر والجزاء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفر. وأيضا نجد أن كلتا السورتين يعني الرحمن والواقعة ختمت بتقديس الله جل وعلا وتنزيه اسمه سبحانه، فهو سبحانه العظيم ذو الجلال والإكرام. قال في سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم. هذا ما جاء في مناسبة سورة الواقعة مع سورة الرحمن التي قبلها. وأما مناسبة أول سورة الواقعة بآخرها أن سورة الواقعة افتتحت بتقرير البعث ثم أقامت الأدلة على إمكانه أي البعث، وورد في آخرها تأكيد لما تقرر في فاتحتها، وبذلك انطبق الأول مع الآخر تمام الانطباق. وأيضا نجد أن سورة الواقعة بدأت بذكر أصناف الناس الثلاثة، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين، في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون إلى آخر الآيات، ثم ختمت بهم أيضا فأما إن كان من المقربين، ثم قال أيضا وأما إن كان من أصحاب اليمين، ثم قال أيضا وأما إن كان من المكذبين الضالين. فبدأت بأصناف الناس الثلاثة وختمت بأصناف الناس الثلاثة. هذه هي سورة الواقعة، هذه السورة العظيمة المباركة التي ليس لها سوى هذا الاسم. وإذا تأملنا هذه السورة وما جاء فيها من عظات وعبر، وإذا تأملنا أيضا محاور هذه السورة وموضوعاتها، نجد أنها اشتملت على التذكير بيوم القيامة والحديث عن أهوال يوم القيامة وبيان أصناف الناس في هذا اليوم ومآل وجزاء كل صنف، وذلك من قوله تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إلى قوله تبارك وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ثم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم جاء بيان ما عده الله تبارك وتعالى من نعيم لأهل الإيمان من السابقين الأولين. وبين الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة سورة الواقعة أن النعيم الذي عده الله تبارك وتعالى نعيم عظيم، لذا قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني السابقون وهم الذين سبقوا إلى الإيمان وسبقوا إلى الصالحات، فهم السابقون أيضا إلى دخول الجنات، وهم المقربون عند رب البريات في جنات النعيم، وهم المقربون في جنات النعيم. قال سبحانه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني جماعة كبيرة وثلة كبيرة من الأولين وعدد قليل من الآخرين. ثم بين الله جل وعلا ما عده الله تبارك وتعالى لهؤلاء السابقين بالخيرات من النعيم، فقال سبحانه على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، أي هم على سرر منسوجة بالذهب واللآلئ متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون لا يهرمون ولا يموتون، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق. قال سبحانه يا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون أي مما يتخيرونه ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله أكبر. وحور عين أي زوجات في بياضهن وجمالهن كالدر الأبيض الصافي كأمثال اللؤلؤ المكنون المحفوظ المستور جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها كلاما باطلا ولا يسمعون فيها تأثيما لا يسمعون إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أصحاب اليمين فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي ما أعظم شأنهم وما أعظم نعيمهم وما أعظم منزلتهم وما أعظم مكانتهم وشأنهم عند ربهم تبارك وتعالى. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة ذكر الله جل وعلا النعيم الذي أعده لهم والمقام العظيم الذي جعله لهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة أيضا من الآخرين. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أي أصحاب الشمال ما أفضع شأنهم وما أردى حالهم وما أعظم عذابهم وما أخزى حالهم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إلى قوله تبارك وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أي هذه ضيافتهم فهم في ريح حارة وماء شديد الحرارة وظل من دخان شديد السواد لا بارد ولا حسن المنظر. ثم يبين الله جل وعلا الأسباب التي أدت إلى هذا المصير أنهم كانوا في الدنيا مترفين منعمين لكنهم كانوا عن طاعة ربهم غافلين وعلى معصيته مقبلين ولأمره تبارك وتعالى رادين مقبلين على الشهوات مقبلين على المحرمات مقبلين على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن مقيمين على الشرك بالله جل وعلا بل كانوا ينكرون البعث يوم القيامة وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. لذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ويقول لهم صلوات الله وسلامه عليه قل يا محمد قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أنتم أيها الضالون المكذبون لآكلون من هذه الشجرة التي اسمها الزقوم هذه الشجرة الكريهة المرة الخبيثة فمالئون منها بطونكم لشدة جوعكم ثم تشربون عليها ماء مغليا شديد الحرارة تشربونه شرب الإبل العطاش التي لا تروى من الماء لمرض أصابها هذه ضيافتهم وهذا نزلهم يوم الدين. ثم جاءت الآيات التي تتحدث عن مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته وعظيم فضله جل وعلا نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وذلك من قوله جل وعلا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إلى قوله تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. ثم جاءت الآيات التي فيها تأكيد أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا وأنه نعمة عظيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على البشرية فلم يشكروها كثير منهم لم يشكروها وكذبوا بما فيه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إلى قوله تبارك وتعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم جاءت الآيات التي فيها ذكر مشهد الاحتضار وحال المتوفين وأقسامهم وعاقبة كل قسم، من قوله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى قوله تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وهكذا نجد أن سورة الواقعة بمجمل آياتها تتحدث عن القيامة ووقوعها وقيامها والأدلة على ذلك وأصناف الناس فيها. هذا ما تيسر ذكره عن سورة الواقعة، فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الحديد. سورة الحديد هي السورة 57 في ترتيب المصحف والخامسة 95 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الزلزلة وقبل سورة محمد. وهذه السورة سورة الحديد من السور المختلف فيها بين كونها مكية أو مدنية، ولكن ذكر ابن عطية في تفسيره عن النقاش إجماع المفسرين على أن سورة الحديد سورة مدنية. سورة الحديد سميت بسورة الحديد لقوله جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وردت هذه اللفظة لفظة الحديد في هذه السورة في هذه الآية فسميت بسورة الحديد. سورة الحديد عدد آياتها 29 آية، وأما كلماتها 544 كلمة وحروفها 2476 حرفا، وهي من المسبحات السبع والتي هي سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والإسراء والأعلى. وأول المسبحات نزولا هي سورة الحديد. هذه السورة من أعظم مقاصدها الدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيله جل وعلا، وأيضا فيه بيان تسخير الحديد لنصرة دينه وإعلاء كلمته. هذه السورة ذكر بعض أهل العلم من مقاصدها كما جاء عن فيروز آبادي قال معظم مقصود السورة الإشارة إلى تسبيح جملة المخلوقين والمخلوقات في الأرض والسماوات، وتنزيه الحق تعالى في الذات والصفات، وأمر المؤمنين بإنفاق النفقات والصدقات، وذكر حيرة المنافقين والمنافقات في صحراء العرصات، وبيان خسة الدنيا وعز الجنات، وتسنية الخلق عند هجوم النكبات والمصيبات. وقال البقاعي في كتابه نظم الدرر قال مقصودها بيان أن عموم الرسالة مناسب لعموم الإلهية بالبعث، لأنه سبحانه مختص بجميع صفات الكمال تحقيقا لتنزهه عن كل شائبة نقص جل شأنه وتقدست أسماؤه. وقيل أيضا أنها تعالج التقوى والصدق والإيمان، وتحث على الصدقة والبذل والإخلاص في التضحية، وتحذر من غرور الدنيا وفتنتها. وأما مناسبات هذه السورة مع السورة التي قبلها وهي سورة الواقعة، أن سورة الواقعة ختمت بالتسبيح وبدأت سورة الحديد بالتسبيح. وأيضا من المناسبات أن أول سورة الحديد واقع موقع العلة لآخر ما قبلها من الأمر بالتسبيح، فكأنه قيل سبح باسم ربك العظيم لأنه سبح له ما في السماوات والأرض جل شأنه وتقدست أسماؤه. ومن المناسبات أيضا أنه في سورة الواقعة تنويه بالقرآن وبيان أوصافه، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. في سورة الحديد بيان لحكمة إنزال القرآن، فقال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ومن المناسبات أيضا أن سورة الواقعة عنيت بتقرير يوم البعث، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وفي سورة الحديد تأكيد لوقوع ذلك اليوم وبيان لحال الخلائق فيه. قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إلى آخر الآيات التي جاءت لتأكيد وقوع القيامة. أيضا تحدثت سورة الواقعة عن الجنة وما حوته من ألوان النعيم، وأيضا جاء بيان سعة الجنة في سورة الحديد، وذكر لصنوف أخر من النعيم التي لم تذكر في سورة الواقعة. أما مناسبة أول السورة بآخرها، نجد أن السورة بدأت بوصف الله تبارك وتعالى في قوله: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وختمت به في قوله: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا افتتحت السورة بالدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبيان أجر المؤمنين، فقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ختمت أيضا كما بدأت بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا ما تيسر ذكره في مناسبات هذه السورة أولها وآخرها. سورة الحديد سورة عظيمة، إذا تأملنا محاورها وموضوعاتها وجدنا أنها شملت على ما يلي: أولا إظهار عظمة الله تبارك وتعالى وعلمه وقدرته واستحقاقه جل وعلا للحمد والشكر والتسبيح من كل شيء في الأرض وفي السماء، إذا قال تبارك وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الله أكبر. هذه الآيات العظيمات فيها بيان عظمة الله جل وعلا وعلمه وقدرته واستحقاقه للحمد والشكر والتسبيح من كل المخلوقات في الأرض والسماء. ثم جاءت الآيات التي فيها الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإنفاق في سبيله تبارك وتعالى وبيان فضل ذلك والحث على ذلك. جاء ذلك من قوله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، إلى قوله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم جاء بيان حال المنافقين يوم القيامة، يوم يلتمسون عون المؤمنين، وفي ذلك اليوم لا ينفع استجداء وكل يحاسب على عمله وما كان منه. جاء ذلك في 3 آيات من قوله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم جاء قوله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. دعوة من الله جل وعلا لأهل الإيمان إلى الخشوع والخشية من ذكر الله تبارك وتعالى وتحذيرهم من قسوة القلوب، وبيان الفرق بين جزاء المتصدقين من المؤمنين وجزاء الكافرين. جاء هذا من هذه الآية: ألم يأن الذين آمنوا، إلى قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حقارة الدنيا وكمال الآخرة والحث على ما يوصل إلى مغفرة الله جل وعلا ورضوانه والفوز بالنعيم المقيم، وأن المصائب والبلايا معلقة بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأنه على المؤمن أن لا يحزن على ما فاته من نعيم الدنيا ولا يفرح بطرا بما آتاه منها. جاء ذلك من قوله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلى قوله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان الغاية من إرسال الأنبياء والرسل المؤيدين بالمعجزات لتبليغ الوحي وإقامة العدل والقسط بين الناس والاستفادة مما أنزله الله تبارك وتعالى من منافع، وأن رسالة الأنبياء واحدة وأن الأجر والثواب واحد لكل من آمن بالرسل المتقدمة، والوعد لمؤمني أهل الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء قبله بمضاعفة الثواب، ويجعل الله تبارك وتعالى لهم نورا ويغفر ذنوبهم. جاء ذلك في 5 آيات من قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، إلى قوله تبارك وتعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وهكذا انتهت هذه الآيات بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا نجد أن سورة الحديد بما تضمنته من الآيات تدعو إلى الإيمان بالله جل وعلا المستحق للحمد والمستحق للشكر والمستحق للتسبيح من جميع خلقه جل وعلا، وأيضا جاء فيها الأمر والدعوة إلى الإنفاق مما وهبه الله تبارك وتعالى وأنعم به على خلقه جل وعلا، وجاء الأمر بالإيمان برسله الذين أرسلوا لهداية الخلق وتبليغهم شرع الله جل وعلا. هذا ما تيسر ذكره في سورة الحديد، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا جل شأنه وتقدست أسماءه.
قصة سورة